إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. أفادت وكالات أنباء غربية بأن القوات العسكرية الأمريكية شنت ضربات بالمدفعية على أهداف برية في جنوب العراق. الميجر جنرال بوفورد بلاند قائد فرقة المشاة الأمريكية الثالثة ذكر أن إطلاق نيران المدفعية سيكون مؤشرا إلى بدء المرحلة الأولى من الحرب البرية ضد العراق. قال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد اليوم الخميس ان ايام نظام صدام حسين اصبحت معدودة بعد بدء الهجوم الامريكي البريطاني على العراق. واضاف رامسفيلد في تصريح ادلى به في البنتاغون انه ينبغي على افراد الجيش العراقي عدم تنفيذ الاوامر باستخدام اسلحة كيماوية او بيولوجية ضد قوات التحالف، وفي حال قيامهم بذلك سوف تتم ملاحقتهم ومعاقبتهم. كما اوضح رامسفيلد أن التحالف لن يتسامح مع العسكريين العراقيين إذا برروا أفعالهم بالقول إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة إليهم. وزير الدفاع الأمريكي حض أفراد الجيش العراقي أيضا على عدم مقاومة القوات الأمريكية والبريطانية التي تغزو العراق الآن، ثم طرح التساؤل التالي: هل أن هؤلاء العسكريين على استعداد للموت في القتال أم أنهم يريدون المشاركة بدور في العراق الحر الجديد بحسب تعبيره. رامسفيلد وعد ايضا بان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تسعيان نحو حرب اوسع نطاقا، واكد ان قوات التحالف لن تبقى في العراق يوما واحدا اطول من الفترة اللازمة لانهاء مهمة اطاحة صدام ونزع الاسلحة المحظورة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أكد اليوم الخميس رفض الأردن المساس بوحدة الأراضي العراقية، معربا عن قلقه حيال ما وصفه بالوضع المأساوي في العراق. مسؤول في الديوان الملكي صرح بأن العاهل الأردني أكد رفض الأردن المساس بوحدة أراضي العراق، مشيرا إلى أنه أكثر ما يقلقنا هو معاناة الشعب العراقي والوضع المأساوي الذي يمر به بحسب تعبيره. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب اليوم الخميس أن المنطقة الشرقية من المملكة الواقعة على الحدود مع العراق منطقة مغلقة. وقال أبو الراغب في ختام اجتماع لمجلس أمن الدولة: تقرر اعتبار المنطقة الشرقية من المملكة منطقة مغلقة يحظر الدخول إليها إلا بموجب تصريح أمني خاص بحسب ما نقل عنه. أعلنت منظمة الأقدار المصدرة للنفط أوبك اليوم الخميس أنها ستعوض أي نقص في إمدادات النفط نتيجة الهجوم على العراق باستخدام طاقة إنتاجها الفائضة لضمان استمرار الإمدادات. وكالة رويترز نقلت عن رئيس منظمة أوبك وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية قوله إنه تحدث إلى أعضاء المنظمة إثر بدء الحرب ضد العراق. وأضاف في بيان بثته وكالة أنباء أوبك الرسمية أنه نتيجة لهذه المشاورات أؤكد تصميم المنظمة على تعويض أي نقص في الإمدادات ينتج عن تطورات الأحداث بحسب تعبيره. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن عدي النجل الأكبر لصدام حسين ألغى خططه لزيارة بيلاروسيا في نهاية الشهر الحالي وفقا لما ذكره دبلوماسي عراقي اليوم الخميس. وكان من المقرر أن يزور عدي الجمهورية السوفيتية السابقة يوم 25 من آذار الحالي لحضور بطولة في المصارعة بين الفريقين القوميين للعراق وبيلاروسيا. الوكالة أضافت أن عدي اتخذ قرارا بأن يظل في العراق في المستقبل المنظور بسبب الحرب مع الولايات المتحدة. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية في بيلاروسيا أن بلاده لا تقوم بأي استعدادات لوصول عدي صدام حسين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة جديدة نصحبكم فيها على ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع انترنت عربية، مع الإشارة إلى أن المقالات نشرت قبل بدء العمليات العسكرية في العراق. أهلا بكم، وهذه محطتنا الأولى.
مستمعين الكرام، تحت عنوان برلمان من ذلك الزمان يكتب عبد المنعم العاصم في صحيفة الزمان الصادرة في لندن، يكتب معلقا على جلسة المجلس الوطني العراقي الأخيرة قائلا: تحولت قبة البرلمان في بغداد إلى قاعة احتفالات هي أقرب للقاعات المدرسية. سمعنا فيها الكثير مما يفيد في معرفة الطريقة التي تتبصر فيها القيادة العراقية المشهد السياسي المضطرب، وأساليب التعبئة التي تستخدمها في ظروف أجمع العالم على أنها أكثر من خطيرة، بعد أن أصبحت الحرب قاب قوسين أو أدنى من القصر الجمهوري في الكرادة. والتحليل الحيادي لحالة رجال برلمان يتركون مقاعدهم كي يؤدوا رقصة العفاريت وهم يتحلقون حول سيد الغابة ويهتفون له: بالروح بالدم نفديك يا. لابد أن ينتهي إلى أن المشهد الذي يجري في المجلس الوطني العراقي لا صلة له بالبرلمان الأول الذي عرفته البشرية في عصر الغابة، وحتى بالبرلمان الإغريقي الذي يفخر أنه يتسع لآراء الشعب عبر ممثلين له يتصفون بالحكمة ورجاحة العقل وحسن التصرف وبعد النظر وطول الأنات وعمق الموقف والقرار.
يضيف الكاتب: لعل القريبين جدا من أثاث البيئة السياسية التي كرسها الرئيس العراقي صدام حسين في غابته لا يجدون غرابة مما يشاهدون، ولعلهم ضحكوا طويلا حين قرأوا قبيل افتتاح البرلمان العراقي تقريرا لإحدى الصحف العربية أكد وجزم وكاد يقسم بأغلظ الإيمان أن صدام حسين أعد رسالة تنح عن السلطة وستتلى أمام النواب لكي يجري ائتمان السلطة لدى الهيئة التشريعية العراقية وفقا للدستور.
ويواصل الأعسم: رئيس البرلمان العراقي سعد الحمادي المشهود له بالماضي الحزبي والسياسي والأكاديمي قال الشيء ونقيضه فيما يتعلق بطلب تنحي صدام عن السلطة من قبل الولايات المتحدة، فقد شدد على أن الغرب ينتهك قانون السماء. نعم، لكنه بعد سطرين من كلمته الافتتاحية انتهك قوانين الأرض والسماء حين أعلن أن المجلس يقف صفا واحدا وراء الرئيس قبل أن يسأل النواب عن رأيهم، ومن دون أن يدعوهم إلى التصويت حتى ولو شكليا على تجديد الثقة برئيس الدولة.
يختم الأعسم بالقول: شكرا للفضائيات التي نقلتنا مجانا إلى هناك، وكأنها تريد أن تقول: أهلا بكم في آخر جلسة لبرلمان سيكون بعد أيام من الماضي.
وفي صحيفة الحياة يكتب جبار ياسين قائلا: الرهانات والتأويلات تتعدد في نتائج هذه الحرب بعدد المعلقين الصحفيين والسياسيين في معسكري الحرب والسلم، ولكل فريق حججه وتوقعاته، غير أن النتيجة المتفق عليها في كلا المعسكرين هي أن قوات الحرس الجمهوري الخاص وفدائي صدام، وهي القوات التي ستدخل ميدان المعركة، لن يصمدوا طويلا أمام الأرمادة الأمريكية التي تبدو اليوم في أوج عنفوانها منذ حرب الخليج الثانية.
يواصل الكاتب العراقي جبار ياسين بالقول: البويز أو الجنود الأمريكيون يتعجلون العودة إلى بيوتهم قبل الصيف المبكر للشرق الأوسط، كما يصرحون للصحافيين وهم يأملون حربا خاطفة تطيح صدام حسين ونظامه في أيام لن تكون تمنياتهم بعيدة من الواقع. فالحرب ستكون خاطفة عسكريا لاعتبارات منطقية واضحة من وجهة النظر العسكرية بحكم التفوق الأمريكي والتحييد المسبق للطيران والبحرية وثلثي قطاعات الجيش العراقي، إضافة إلى عامل مقمل لا محدود في أوساط الشعب العراقي تجاه الرئيس العراقي ونظامه. قد نشهد عودة لسيناريوهات كانت لسنين قريبة تبدو غربا من الخيال، كإنزال القوات البريطانية في البصرة وتمركزها في قاعدة الشعيبة بالضبط كما حدث في العام 1915.
أعزائي المستمعين، تحت عنوان شهادة بوفاة جامعة العربية، يكتب الصحفي العراقي عدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط قائلا: مع أول قذيفة صاروخية أو قنبلة تسقط على بغداد، أو مع أول جندي أمريكي أو بريطاني يدخل إلى العراق ومن دون حرب، إذا ما قرر صدام حسين الرحيل كي يقدم بذلك الخدمة الوحيدة في حياته للعراق والشعب العراقي، يتعين أن تصدر رسميا شهادة وفاة الجامعة العربية كي ندفن هذا الجثمان الميت منذ 13 عاما، وندفن معه واحدة من أكبر الأكاذيب التي عاشت معنا طوال حياتنا وعاشت مع أبائنا وأجدادنا بعضا من حياتهم.
يواصل عدنان حسين: كل بيانات الشجب والإدانة للحرب الوشيكة الصادرة من مقر الجامعة أو من العواصم العربية، وكل إعلانات التبرؤ من المسؤولية عن الكارثة المحنة الجديدة التي سيتعرض لها العراق وشعبه، لا تعفي النظام العربي وبالأخص الجامعة العربية من مسؤوليته عما سيحدث قريبا وعما حدث طيلة السنوات الماضية ابتداء من 2 أغسطس آب 1990 بالأخص. صدام حسين هو المسؤول الأول عن كل ما سيجري وما جرى، ليس في هذا أدنى شك، لكن النظام العربي الجامعة العربية شريك معه.
كيف؟ يتساءل الكاتب ثم يجيب: لن نذهب بعيدا في التاريخ كي نسرد وقائع سكوت النظام العربي وتهاونه مع صدام حينما كان يرسل فرق الاغتيال وتفجير السيارات المفخخة إلى العواصم العربية، أو وقائع التأييد العربي أو الصمت في أحسن الأحوال والسكوت علامة الرضا لسياسة التمييز العنصري المنظمة وحرب الإبادة الجماعية التي انتهجها صدام ضد الأكراد والقوميات العراقية الأخرى على مدى عقود، أو وقائع الدعم العلني لحرب صدام على إيران. لن نعود إلى هذا لأنه في عرف النظام العربي من الشؤون الداخلية التي لا يتعين التدخل فيها.
يواصل الكاتب العراقي عدنان حسين بالقول: النظام العربي لم يدافع عن ميثاق جامعته، مع انه ملزم بذلك، فقد انقسم هذا النظام خلال احتلال الكويت عام 90 على نفسه بين مؤيدين بصراحة ومؤيدين من تحت الطاولة ومتحفظين، وهؤلاء كانوا الاكثر، ومعارضين وهم الاقلية. اكثر من هذا، ان النظام العربي لم يهب لتطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك، وهي المرة الوحيدة التي كان متاحا له ان يطبق هذه المعاهدة الملزمة الزاما لكل الموقعين عليها. منذ أن فشل النظام العربي في الوقوف موحدا وبحزم ضد انتهاك صدام لميثاق الجامعة ولمعاهدة الدفاع العربي المشترك، ماتت الجامعة العربية، وقد تركت كل هذا الوقت في الثلاجة أملا من البعض، وهو أمل كاذب بطبيعة الحال في إعادة الحياة إلى الجثمان الميت.
ويختم عدنان حسين بالقول: ما كان العراق والمنطقة كلها أن توضع في المأزق الكارثي الراهن لو لم يتعامل النظام العربي بخفة مع احتلال صدام للكويت. فما يحدث الآن هو النتيجة المنطقية لذلك العمل الشنيع وللتهاون العربي حياله. الرحمة لصاحب هذا الجثمان الموضوع في الثلاجة منذ 13 عاما.
و وفي صحيفة السفير اللبنانية نقرأ للكاتب العراقي علي السعدي مقالا بعنوان العراق بين الأداء السياسي وإرادة الخرافة. يقول الكاتب: منذ اندلاع الأزمة العراقية والثابت والمتغير فيها يسيران بخطى تتقارب إلى درجة التصادم وبخط بياني شديد التعرج والالتواء، ففي سياق الثابت تأتي كمية وحجم المناورات السياسية التي استخدمها النظام العراقي بأداء ليس معهودا من قبل نظام طالما عرف بقصر النظر وسوء قراءة الأحداث والمعطيات المحيطة. ففي البداية وحينما كان يلوح برفض دخول المفتشين مجددا إلى العراق، بدا واضحا للمتتبع سلوكيات النظام وطريقته في إدارة الأزمة أنه يحاول استدراج عروض تجعل من الموافقة اللاحقة أمرا محمودا وتضمن في الوقت عينه للرافضين سلاحا دافعا، فيما توقع أمريكا في فخ الإصرار.
ويواصل السعدي بالقول: إن اللحظة التي أطلقتها معركة العراق والمواقف المختلفة إزاءها لم تأتي وليدة ساعتها، إنما نتيجة لتراكمات جاءت سريعة وعاصفة لم تأخذ دورتها التاريخية المفترضة، إذ أن الأحادية الأمريكية كان متوقعا لها أن تستمر حتى نهاية هذا القرن أقله حسب ما سعت إليه أمريكا وحاولت تجسيده، وقد توافرت لديها الإمكانيات والمقدرة كي تفعل ذلك لو سلكت منهجيات أخرى لا تحيطها الأسطورة وتتلبسها الخرافة عن إحياء مزعوم لتوكيل إلهي حصري لإعادة هندسة العالم أو إعادة خلقه حسب رؤيتها.
وفي صحيفة النهار اللبنانية يكتب سيار الجميل الأستاذ الجامعي العراقي المقيم في الإمارات، يكتب قائلا: قلت في يوم ما وأنا أفكك ما أشاعه عنه أحد خصومه اللئام إن العراق ضحية إخوته، فهاجمني بعض الجهلاء من أولئك الذين يحاربوننا في كل رزقنا ووجودنا منذ عشرات السنين، وقلت إن مصيبتنا فينا أنفسنا، نحن الذين نثق بكل طيبة وسذاجة بالآخرين ونقدمهم على أنفسنا. ولا أعتقد بأن أي عراقيا قد افتقد عاطفته المتوقدة وأحاسيسه الجامحة حتى وإن ولد بعيدا عن وطنه ولم يره أبدا، لكنه يحمله في جينات موروثاته منذ الأزل، حتى عند آلاف المهاجرين من يهود ومسلمين ومسيحيين غادروا وطنهم قبل عشرات السنين نتيجة لأوضاعه السياسية والاجتماعية الصعبة.
ويواصل سيار الجميل بالقول: ودوما أقول إن العراقي هو ابن جماعة ذكية جدا توطنت قبل آلاف السنين في واد كله زرع وضرع وخيرات لا حدود لها، ولكنها دوما من نصيب الآخرين ليبقى صاحبها كادحا جائعا حزينا وصلدا ومقهورا وصريعا في مواجهة أعتى الطغاة والطامعين. اكتسب العراقي ألوان بيئته المتنوعة وأثرت فيه عواملها الجيوتاريخية الصعبة والقارية، وتتنازعه بدائل الزمان وتوحده فضائل المكان، وبرغم كل الغلظة والقسوة والعنف والتوحشات تستكشف من طرف آخر عالما إنسانيا جميلا مترعا بالعواطف والحنين والرهفة وكل الموجودات.
يضيف الجميل مخاطبا ابن بلده بالقول: أخي، لقد وصفوك بأروع الكلمات وشتموك بأسوأ أنواع الكلام منذ تجاذبتك أهوال التاريخ، ومذ ساهمت في صناعة أمم شتى قبل مئات السنين، وتعلم أن وطنك العراق يتسع لكل الأعماق، إذ كان مهدا للبشرية البكر منذ عصور ما قبل التاريخ. على ضفاف نهريك الأزليين استقر الإنسان وعرف العالم بكل الأولويات: الزراعة والعائلة والجماعة والقرية، وأول مدينة وتنظيم ودولة وجيش. إنه مؤسس الكتابة والحروف والعجلات والزوارق والسفن من القصب عابرة القارات. إنه مؤسس امبراطوريات العالم القديم. إنه مصدر القانون والتشريعات البشرية وفكرة العدل المدنية والعسكرية. إنه منطلق جلجامش والأساطير والملاحم والغرائب والقصص الأولى في الثقافة العريقة للبشرية قاطبة. إنه صاحب أولى الجنائن المعلقة والثيران المجنحة والحدائق الغناء، وأول من اعتنى بالآلهة وبالمعابد وبالشمس والأشعار، بالشجرة والنخلة والأزهار ورمز أشتار.
ويختم سيار الجميل بالقول: يكفي تشتتا وفقرا وهجرة واستلابات وحصارات، إن خيراتهم ومواردهم كافية كي تجعلهم من أعز خلق الله. يكفيهم أن يشغلوا أنفسهم في مستنقعات السياسات القذرة تحت واجهات وأيديولوجيات وركاكين ومسميات ونزعات وأكذوبات وشعارات. عليهم أن يلتفتوا إلى أنفسهم وإلى بلادهم وإلى البناء والثقافة والشعر والغناء والمعرفة والحريات ومحبة بعضهم البعض وبناء أسمى العلاقات، وأن يجعلوا ذاكرتهم التاريخية مدرسة حقيقية لهم في المستقبل. عليهم أن يختلفوا، نعم فالاختلاف رحمة، ولكن ضمن سيادة القانون والأخلاق، وأن يبنوا مشروعا ديمقراطيا جديدا لهم في الحياة. فهل سيتحقق ذلك بسهولة؟
مستمعين الكرام، هنا نصل نهاية جولتنا لهذا الأسبوع، حتى نلتقي ثانية لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
مستمعينا الكرام، مراسلتنا في لندن بركان الشكرتشي أعدت لنا تغطية للصحف الأمريكية التي تناولت في أحد تقاريرها تغيير خطة العمليات العسكرية لتحديد مكان الرئيس العراقي وبعض من قادة الجيش البارزين.
مستمعينا أهلا ومرحبا بكم، معكم بركان شكرتشي وجولة سريعة في الصحف الأمريكية الصادرة اليوم. نبدأ بصحيفة الواشنطن بوست، وقد نشرت خبرا تحت عنوان الحرب ضد العراق تبدأ. يتحدث الخبر عن بدء الهجوم بإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية لصواريخها مستهدفة الرئيس العراقي صدام حسين، لكن الرئيس العراقي كان مختفيا. وفي نفس السياق تتحدث الواشنطن بوست عن تقرير قدمه مدير الاستخبارات الأمريكية CIA جورج جي تيننت إلى الرئيس بوش، يسجل فيه اعتقاده بأن الضربات التي وجهت إلى بغداد ربما تكون قد أثرت على الرئيس العراقي وبعض القادة الكبار من خلال رصد لمواقع تواجدهم الذي قد يكون في ناحية ما جنوب بغداد. وقد استمع الرئيس الأمريكي لمدير الاستخبارات الأمريكية وهو يشرح كيف أن الرئيس العراقي يتنقل وبسرعة من مكان إلى آخر عند الخطر. وتضيف الصحيفة إن محللين قالوا إن صدام أصبح لاجئا في البلاد التي يحكمها وهو يتنقل بسرعة من مكان إلى آخر وبشكل عشوائي. وخبر آخر في الواشنطن بوست يصف بغداد وهي تتلقى الضربات الصاروخية والطلعات الجوية الأمريكية في الصباح الباكر وسط دهشة الحرس والجنود المنتشرين هنا وهناك، وكيف أن القصف يتركز على جنوب بغداد العاصمة. وذكرت أن التلفزيون الأمريكي صرح وبصورة متكررة في الصباح إن صدام حسين سوف يترك العراق خلال فترة قصيرة، لكن صدام ظهر بعد 3 ساعات تقريبا بعد القصف الصاروخي مرتديا الزي العسكري ونظارة قراءة نادرا ما يستعملها في العلن ليحث العراقيين على مقاومة الهجوم الأمريكي. أما بغداد فقد بدت كمدينة أشباح. أما صحيفة USA Today فقد نشرت خبرا يقول العراق يطلق صواريخ بعد أن استهدفت الولايات المتحدة صدام. يقول الخبر استهدفت القوات الأمريكية الرئيس العراقي بالذات بإطلاقها صواريخ كروز للإطاحة به ونزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، فرد العراق بعد ساعات بإطلاق صواريخ تجاه القوات الأمريكية عبر الحدود مع الكويت، ولم تسفر عن أي خسائر حسب مسؤولين عسكريين أمريكيين. ويقول هؤلاء إن هذه الصواريخ لا تحمل رؤوسا كيميائية أو بيولوجية. وتضيف الصحيفة إن القوات البرية على الحدود الكويتية بانتظار أوامر ببدء التحرك ربما بعد طلعات جوية أخرى، ويعتبر الهجوم الأمريكي تطورا في خطة الحرب والذي يؤدي إلى سلسلة من القصف الشديد للتأثير على معنويات المدافعين عن صدام حسب الجريدة. لكن هذا تغير بعد أن أبدت الاستخبارات الأمريكية بعض القدرة على معرفة المكان الذي يختبئ فيه الرئيس العراقي مع بعض القادة الكبار. وإلى صحيفة النيويورك تايمز وخبر يتحدث عن خطاب الرئيس العراقي بعد ساعات من القصف الصاروخي على بغداد ووصفه لبوش بالصغير وللأمريكان بالمجرمين. وذكرت الصحيفة إنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا التسجيل للرئيس العراقي قد سجل من قبل. وفي خبر آخر في النيويورك تايمز حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن المعركة في الأيام القليلة المقبلة قد تطول وتكون أكثر صعوبة مما كان متوقعا لها للتقليل من حدة المطالبة بنصر سريع وبخسائر قليلة.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة في براغ الذي يرافق فرقة المشاة الثالثة يجيب عن أسئلة حول بدء العمليات العسكرية والمخاوف السائدة بين القوات الأمريكية من شن هجمات كيماوية عليهم من قبل القوات العراقية.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية رون ساينوفيتس موجود الآن مع فرقة المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي في شمال الكويت، وهي فرقة من المتوقع لها أن تكون بين الموجة الأولى من القوات البرية الأمريكية التي ستدخل الأراضي العراقية. ولقد وجه له قسم الأخبار في الإذاعة عدد من الأسئلة حول بداية العمليات الحربية والضربات العراقية الانتقامية على شمال الكويت والقلق في شأن الحرب الكيماوية بين صفوف القوات الأمريكية والتقارير التي أشارت إلى استسلام جنود عراقيين على الحدود الكويتية. وجاء في السؤال الأول: لقد بدأت الحرب رسميا صباح اليوم حين شنت القوات الأمريكية ضربات جوية محددة كانت تهدف إلى القضاء على صدام حسين وأعضاء القيادة العراقية. متى تم تبليغ فرقة المشاة الثالثة بهذه الضربات وما هي ردود الفعل بين منتسبيها؟ فأجاب ساينوفيتس:
فيما يخص قوات فرقة المشاة الثالثة فلقد أصبحت هذه القوات في حالة حرب منذ اللحظة التي انتهت فيها مهلة الرئيس الأمريكي جورج بوش المحددة في إنذاره النهائي إلى صدام حسين ونجليه بمغادرة بغداد، أي في الساعة الرابعة من صباح اليوم حسب توقيت الكويت المحلي. وكانت قوات فرقة المشاة الثالثة تحركت لدى انتهاء المهلة متجهة نحو مواقعها الهجومية المتقدمة قرب المنطقة منزوعة السلاح بين الكويت والعراق. أما أنباء الضربات الجوية والصاروخية ضد هيكل القيادة التي تبدو وكانت موجهة ضد صدام حسين وكبار أعضاء القيادة قرب بغداد فلقد أثارت الدهشة بين القوات هنا على الأرض، إذ كانت هذه القوات تتوقع شن هجمات أعنف بكثير مما شاهدناه خلال الليل. والآن تقف القوات في حالة استعداد وتترقب ما الذي سيحدث هذه الليلة، أي إن كان سيحدث تصعيد في الحرب الجوية. لقد ظهرت تقارير عديدة في وسائل الإعلام الغربية مفادها أن الضربات الجوية ضد العراق ستستمر بين 48 و 72 ساعة قبل أن يتم شن أي هجوم بري على الأراضي العراقية. غير أن القادة الميدانيين هنا يقولون إن الحرب البرية قد تبدأ في أي لحظة بعد أن بدأت فعلا الأعمال العسكرية.
وجاء في السؤال الثاني: تفيد تقارير بأن العراق شن هجمات بصواريخه من نوع سكاد على القوات الأمريكية في شمال الكويت، وعن حالة إنذار من احتمال شن هجوم كيماوي أو بيولوجي. ما هي معلوماتك في هذا الشأن؟
The U.S. military intelligence reports say that one Iraqi incoming Scud missile.
تفيد مصادر الاستخبارات العسكرية الأمريكية هنا بأن صاروخا عراقيا من نوع سكود تم تدميره بواسطة منظومة صواريخ باتريوت هنا في هذه المنطقة انتشار موقع فرقة المشاة الثالثة. أما ردود فعل الجنود فتعبر عن استعدادهم لمواجهة أي شيء يمكن للعراقيين أن يطلقوه عليهم. لقد شاهدت زيادة في تحركات العجلات العسكرية في أعقاب اعتراض الصاروخ العراقي بما فيه عجلات مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة، ولكن لم يصدر أمر بتعزيز حالة الإنذار إزاء احتمال تعرض القوات هنا إلى هجمات غازية أو كيماوية أو بيولوجية. يذكر أن التدابير المعمول بها بشكل روتيني تتطلب من القوات تبني أقصى حالات الإنذار لدى سقوط صاروخ على مسافة كيلومتر واحد عن أي قوات أمريكية، ما يترتب على هذه القوات ارتداء ملابسها الواقية ووضع الأغطية الخاصة على الخوذ مع ارتداء الأقنعة والأحذية الواقية.
Covers on their helmets, protective gloves, gas masks, and rubber boots.
وورد في السؤال الثالث: لقد ذكرت أن معظم القوات في فرقة المشاة الثالثة أمضوا 9 أشهر في الكويت لحد الآن، وهم تواقون إلى بدء الحرب لأن ذلك يمثل السبيل الأسرع إلى عودتهم إلى بلادهم، ولكن ما هي مشاعر هذه القوات الحقيقية تجاه أهمية هذه الحرب وتجاه النزاع بشكل عام وتجاه صدام حسين؟
هناك شعور من الغضب بين صفوف الجنود تجاه النظام العراقي، فهم يعتبرون أن مكوثهم هنا في الصحراء طيلة هذه الفترة يعود إلى رفض صدام حسين الانصياع إلى نزع أسلحة العراق بموجب قرارات مجلس الأمن. الجنود هنا يعتقدون أن صدام حسين يقوم فعلا بإخفاء أسلحة كيماوية، وهذا يمثل قلقهم الأكبر، أي احتمال تعرضهم إلى هجوم كيماوي. وكما قال لي أحد الجنود: إنه واثق من قدرته على قتل جندي عراقي مسلح متجه نحوه، ولكنه ليس في وسعه أن يرى الهجوم الكيماوي.
But a chemical attack is something he simply can't see.
أما السؤال الرابع والأخير: فما هي المعلومات المتوفرة لديك عن التقارير التي تتحدث عن استسلام جنود عراقيين على الحدود مع الكويت؟
The latest intelligence reports that we have now are that 27 Iraqi soldiers have surrendered near
تفيد آخر التقارير الاستخبارية بأن 27 جنديا عراقيا استسلموا لحد الآن قرب الحدود مع الكويت في منطقة فرقة المشاة الثالثة، ويبدو أن المستسلمين هم من حرس الحدود الموجودين في عدد من نقاط الشرطة على الحدود، وتضم كل من هذه النقاط نحو 8 أو 10 أفراد من القوات العراقية، ما يشير إلى احتمال قيام أفراد 3 من هذه النقاط بعبور المنطقة الفاصلة وبالاستسلام إما إلى حراس الحدود الكويتيين أو القوات الأمريكية.
Into the demilitarized zone and surrendered either to Kuwaiti border guards or to US troops.
سيداتي وسادتي، مراسلتنا في لندن تعود مرة أخرى لتقدم تغطية لأبرز ما جاء في الصحف البريطانية حول الاستعدادات العسكرية وحركة الجنود في صحراء الكويت.
مستمعينا أهلا بكم. جميع الصحف البريطانية اليوم تناولت موضوع الحرب على العراق ونشرت بعضها صورا بهذا الخصوص، فقد تصدر الصفحة الأولى لصحيفة الاندبندنت صورة لجنود يتحركون في الصحراء الكويتية باتجاه العراق، وعنوان كبير يقول: الحشود تتقدم والعالم يقترب أكثر من منطقة الحرب. وتحدث الخبر عن خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش وتحذيره لشعبه بأن الحرب قد بدأت وقد تكون هناك خسائر في المدنيين، وأن الحرب ستكون قصيرة لكنها ستستمر لبعض الوقت. وأيضا تحدث عن الساعات التي تسبق بدء الحرب ورحيل الدبلوماسيين وفرق التفتيش من بغداد. وتقرير آخر على الصفحة الأولى للإندبندنت من بغداد، والكاتب هو روبرت فيسك، ووصف هذا التقرير استعداد العراقيين للحرب من خلال شراء الأدوية والمسكنات والضمادات تحسبا لوقوع خسائر في المدنيين وهم يجهلون حقيقة ما ينتظرهم. ويشير إلى أن بغداد وقبل الحرب بساعات قليلة خلت شوارعها من المارة وأغلقت الدكاكين ونقلت البضائع من بعض هذه الدكاكين إلى أماكن أخرى، وصور لمحة من الحزن بسبب هذه الظروف من خلال رجل يحتضن ولده في الشارع وقبل الحرب وهو يرتدي الزي العسكري. وفي صفحة الحرب عنوان بارز: الاقتراب من ساعة الصفر، وصورة لخارطة العراق وأماكن القصف والهجوم المتوقعة. وتوقعت الصحيفة تركيز الضربات على بغداد باعتبارها العاصمة ومركز القيادة واستهداف قادة النظام العراقي. وعلى الصفحات الداخلية للصحيفة أيضا عنوان يقول: ليس من المهم ما يراه الناس في وطننا لأننا هنا الآن في الجبهة. ويصور التقرير احتمالية تغيير بعض المعارضين للحرب بعد أن تبدأ، وإلى صحيفة الغارديان وتقرير بارز في صفحتها الأولى حول الحرب. اشترك في إعداده 3 مراسلين للصحيفة، واحد منهم في شمال الكويت. يقول التقرير: إن طائرات التحالف الأمريكي والصواريخ استعدت للحرب أمس وتوجهت الحشود إلى الحدود العراقية الكويتية. وأشار التقرير إلى 17 جندي عراقي الذين قاموا بالاستسلام في الوقت الذي بدأت فيه الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفا استهدف المدفعية العراقية الثقيلة. وعناوين في صحيفة الغارديان: بلاكس يقول: كنت أريد وقتا أطول للمفتشين الدوليين، وهو يعبر عن حزنه لما يجري الآن. تحول موازين القوى على الحدود الكردية، وهذا الخبر يشير إلى الجنود العراقيين الذين تركوا يقاتلون على الحدود الشمالية ويهربون. تركيا تفتح أجواءها لكنها تغلق قواعدها العسكرية بوجه الأمريكيين. وفي صفحة الحرب للغارديان صورة لساعة تحمل صورة صدام حسين الرئيس العراقي، وبجانب هذه الصورة تقرير يتحدث عن الحرب وكيف أن بعض المحاميين العسكريين البريطانيين يرون أن استهداف المنشآت العسكرية هو أمر مشروع حتى إذا أدى إلى وقوع بعض الخسائر بالمدنيين. وخبر آخر عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وهو يرفض التأكيد على عدم استعمال القنابل العنقودية خلال العمليات العسكرية، رغم أن أعضاء البرلمان حذروا من أخطارها البالغة على المدنيين، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان والمنادات بعدم استعمال هذا النوع من القنابل لأنه لا ينفجر على الفور وقد يسبب العديد من الضحايا في المدنيين. وقد خصصت الغارديان صفحتين داخليتين لاستعراض الفرق الهائل بين الاستعدادات الأمريكية العسكرية والعراقية، ووصفت هذه الحرب بأنها غير متكافئة إطلاقا وهي من أقل الحروب تكافؤا في التاريخ حسب الصحيفة، واستعرضت حجم القوات الأمريكية والبريطانية المشاركة مقابل القوات العسكرية العراقية واستعداداتها. وتنتقل الصحيفة إلى المناهضين للحرب وكيف أن بعض الأغاني الرافضة للحرب ولبوش تحظى باهتمام كبير ومبيعاتها عالية جدا. وهناك تقرير تحدث عن الاستعدادات العسكرية للجنود البريطانيين وآخر عن اتهام أحد المفتشين الدوليين للاستخبارات الأمريكية بإعطاء معلومات غير صحيحة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وتقرير ثالث من الكويت يشير إلى تحذيرات وكالات الإغاثة التي تقول محذرة إن القوات الغازية ستضطر إلى إطعام 16 مليون مواطن عراقي. أما صحيفة الفاينانشال تايمز فقد نقلت تقول إن مدن كردستان خالية من المواطنين وهم يلجؤون إلى التلال والمرتفعات هربا من الحرب وإيجاد ملاذ آمن. أما القوات الأمريكية فقد حددت 300 موقع تشتبه في وجود أسلحة دمار شامل فيها داخل العراق لمهاجمتها. وفي الفاينانشال تايمز أيضا خبر عن البنتاغون وكيف أنه يخطط لحصار بغداد خلال أسبوع من بدء الحرب. ونقلت الصحيفة توقعات بعض المراقبين بالإحباط في معنويات القوات العراقية حال دخول القوات الأمريكية والبريطانية الأراضي العراقية وعبور الحدود. صحيفة التايمز تحدثت عن خبر استسلام الجنود العراقيين في صفحتها الأولى. يقول الخبر إن الإدارة الأمريكية تتوقع انهيار قوات النظام العراقي بمجرد بدء الحرب بشكل فعلي، وأبدت تخوفا من استعمال العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية في الحرب. وخصصت التايمز صفحتها الثالثة لموضوع يحكي حياة الرئيس العراقي صدام حسين منذ أن كان فتيا، ونشرت ثلاث صور له في مراحل مختلفة من حياته. وعنوان بارز في أول الصفحة يقول إمبراطور متوحش يلعب آخر مقامراته. وأخيرا الديلي تلغراف التي أشارت إلى بعض التقارير التي تقول إن ما بين 10-15% من الجنود العراقيين في الخط الأمامي في شمال العراق قد استسلموا بالفعل، وأن حرس الحدود في المناطق الجنوبية يقولون للراغبين بالاستسلام إنهم لابد أن ينتظروا حتى تبدأ الحرب. ولهذا تتنبأ الصحيفة إلى استسلام العديد من الجنود العراقيين حال نشوب الحرب على العراق. وفي تقرير آخر تطرقت الصحيفة إلى تدهور العلاقات بين توني بلير وجاك شيراك ووصولها إلى أدنى حد بسبب مشاركة بريطانيا في الحرب. ففرنسا تلوم بريطانيا على الإخفاق في التوصل إلى قرار دولي بشأن الأزمة العراقية. وفي المقابل وجه توني بلير انتقادات إلى فرنسا أثناء اجتماعه في مجلس العموم البريطاني، وهو يقول إن سلوك فرنسا كان غير معقول للغاية. أعزائي، إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحف البريطانية اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
عدوان عيب ونشو يا هو الثار من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوان عيب ونشوف يا سبع سنين وقلبي مهموم عدوان عدو نشوف يا وكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم راح ويلي راح بعد ما رجع وحبابي راح ويلي راح بعد ما رجع وحبابي عندي وخاف عليك والثورك امه موش بسواد العين بسطيها ضمه عندي وخاف عليك والثورك امه موش بسواد العين بسطيها ضمه عندي وخاف عليك والدورك امك موش بسواد العين بصيها ضمك راح ويلي راح وبعد ما رجع وحبابي راح ويلي راح وبعد ما رجع وحبابي يا المعاليك هموم عونك يا هلما شاخن يابس ومحيت لبيك الوياك يا المعاليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بت ومحيت لبيك لوياك يلمع عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بت ومحيت لبيك لوياك راح ويلي راح وبعد ما رجع وحد راح ويلي راح وبعد ما رجع وحبابي عدوان عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم عدوان عدو نشوف يا وكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم عدوان عدو نشوف يا وكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم راح ويلي راح وبعد ما رجع وحبابي راح ويلي راح وبعد ما رجع وحبابي
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. نشرة الأخبار يقدمها ناظم ياسين وميخائيل ألاندرينكو. في أنباء وردت قبل قليل تفيد وكالات أنباء عالمية بأن أصوات انفجارات ونيران مدفعية المضادة للطائرات تسمع في بغداد مساء اليوم الخميس. وذكرت وكالة فرانس برس أن القصف الجوي المسائي ألحق أضرارا بثلاثة مبان على الأقل فيما شوهدت سحب الدخان ترتفع فوق العاصمة العراقية. المراسلون أضافوا أن القوات العراقية أطلقت النيران الكثيفة للمدفعية المضادة للطائرات السيارات في بغداد وحولها، وقد أصيبت 3 بنايات تقع بالقرب من أحد قصور صدام حسين في الجانب الغربي من نهر دجلة. أفادت وكالة أنباء غربية بأن القوات العسكرية الأمريكية شنت ضربات بالمدفعية على أهداف برية في جنوب العراق. الميجر جنرال بوفورد بلاونت قائد فرقة المشاة الأمريكية 3 ذكر أن إطلاق نيران مدفعية سيكون مؤشرا إلى بدء المرحلة الأولى من الحرب البرية ضد العراق. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اليوم الخميس إن أيام نظام صدام حسين أصبحت معدودة بعد بدء الهجوم الأمريكي البريطاني على العراق. وأضاف رامسفيلد في تصريح أدلى به في البنتاغون أنه ينبغي على أفراد الجيش العراقي عدم تنفيذ الأوامر باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد قوات التحالف، وفي حال قيامهم بذلك سوف تتم ملاحقتهم ومعاقبتهم. كما أوضح رامسفيلد أن التحالف لن يتسامح مع العسكريين العراقيين إذا برروا أفعالهم بالقول إنهم كانوا ينفذون فقط الأوامر الصادرة إليهم. وزير الدفاع الأمريكي حض أفراد الجيش العراقي أيضا على عدم مقاومة القوات الأمريكية والبريطانية التي تغزو العراق الآن، ثم طرح التساؤل التالي: هل أن هؤلاء العسكريين على استعداد للموت في القتال، أم أنهم يريدون المشاركة بدور في العراق الحر الجديد بحسب تعبيره؟ رامسفيلد وعد أيضا بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تسعيان نحو حرب أوسع نطاقا، وأكد أن قوات التحالف لن تبقى في العراق يوما واحدا أطول من الفترة اللازمة لإنهاء مهمة إطاحة صدام ونزع الأسلحة المحظورة. حظ أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان القوات العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على بذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين أثناء القتال. أنان ذكر أن أذكاره مع الشعب العراقي بعد شن الضربات الجوية الأمريكية الأولى على ضواحي بغداد فجر اليوم، ودعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام التام بمتطلبات القانون الإنساني الدولي. كما أعلن أنان أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لنقل الدعم والمساعدات إلى سكان العراق. نقلت وكالة فرانس برس عن كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن القانونين الدولي والأمريكي يسندان قضية الحرب ضد العراق. ويليام تافت ذكر أن لدى الرئيس جورج دبليو بوش بموجب الدستور الأمريكي ليس الصلاحية فحسب، بل مسؤولية استخدام القوة لحماية أمننا القومي بحسب تعبيره. وأضاف أن أسس القانون الدولي أيضا تدعم قضية استخدام القوة في حالات الدفاع عن النفس، ومنها الحالة الحالية بحسب ما نقل عنها. من العاصمة السورية أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن إذاعة دمشق التي تعكس وجهة نظر الحكومة السورية وصفت الخميس الحرب الأمريكية على العراق بالظالمة، قائلة إن الولايات المتحدة لديها من الأسلحة الحديثة والمتطورة للقيام بالحرب وتهديد أمن العراق وسيادته واستقلاله. ونقل عن الإذاعة السورية الرسمية قولها أيضا إن قادة الحرب لم يتستروا على أهدافهم بعيدة الأمد، فهم يريدون نفط العراق وثرواته وثروات المنطقة بحسب تعبيرها.
مستمعنا الكرام، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم نشرة الأخبار. دعت منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم إلى وضع حد للحرب ضد العراق وإيجاد حل سلمي للأزمة. الأمين العام للمنظمة عبد العزيز بلقزيز صرح بأن المؤتمر الإسلامي آسف لآخر التطورات في العراق ودعا إلى وقف إطلاق النار. كما أشار بلقزيز إلى ضرورة عودة المفتشين الدوليين الذين غادروا العراق بعد تلقيهم إنذارا أمريكيا ببداية عمل عسكري عما قريب. دعا المستشار الألماني جيرهارد شرويدر إلى إنهاء الحرب الأمريكية ضد العراق بسرعة، شرويدر صرح في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون الألماني بأن الحملة التي بدأت فجر اليوم كانت قرارا سيئا على حد تعبيره. وأشار المسؤول الألماني إلى ضرورة وضع حد للحرب بدلا من التورط في الاتهامات المتبادلة. وأكد شرويدر معارضة بلاده للحرب التي تقودها الولايات المتحدة، لكن قاعدة العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة لم تتغير حسب رأيه. أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد ترامسفيلد أن للولايات المتحدة أدلة تشير إلى إمكان العراقيين إحراق آبار نفطية في جنوب البلاد. رامسفيلد قال للصحفيين إنه رأى تقارير حول إحراق القوات العراقية 3 أو 4 من الآبار جنوب العراق، مشيرا إلى أنه يحاول تلقي معلومات رسمية عن هذه التقارير. يذكر أن وزير النفط العراقي عمرو محمد رشيد نفى في وقت سابق من اليوم تقارير إخبارية تقول بإحراق آبار نفطية قرب البصرة. رشيد أعلن في تصريح إلى وكالة رويترز للأنباء إن هذه التقارير مضللة ومنحازة. وقد أعلن التلفزيون الكويتي في وقت سابق من اليوم إن جنود عراقيين أحرقوا عدة آبار بالقرب من البصرة. أما وسائل الإعلام الإيرانية فقد قالت إن الطيران الأمريكي قصف هذه الحقول النفطية. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بوقوع اشتباكات بين قوات عراقية وكويتية على الحدود بين البلدين. الوكالة نقلت عن اللواء عبد الرحمن محمد العثمان قوله للصحفيين أن وحدات كويتية تعرضت لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وبعد ذلك من هونات. العثمان أشار إلى عدم سقوط ضحايا أو وقوع إصابات بين الكويتيين. يذكر أن العراق أطلق 6 صواريخ على الكويت بعد ساعات من بداية القصف الأمريكي لضواحي بغداد فجر اليوم. قالت نيجيريا أن بعض مواطنيها تم تجنيدهم للقتال في العراق ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأنهم جاهزون للمغادرة إلى العراق. يشار إلى أن الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو يؤيد رسميا المساعي الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة العراقية، لكن بلاده دعت الأسبوع الماضي إلى انسحاب القوات الأمريكية التي احتشدت في الخليج. طلبت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تخصيص 100 مليون يورو في مساعدات طارئة من أجل تخفيف شدة معاناة الشعب العراقي من الحرب حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة قالت إن مفوض الاتحاد الأوروبي في الشؤون الإنسانية بول نيلسون قدم هذا الطلب أمام البرلمان الأوروبي قبل قمة طارئة يعقدها القادة الأوروبيون مساء اليوم. وافق البرلمان التركي على مذكرة حكومية طالبت بإرسال قوات مسلحة إلى شمال العراق والسماح للطيران الأمريكي باستخدام المجال الجوي لشن غارات على العراق. أفادت بذلك شبكة NTV التركية للتلفزيون. يذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قال يوم أمس إنه لن يسمح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد التركية حتى للتزود بالوقود. وأعلنت تركيا في وقت سابق أن القوات التي تنوي إرسالها إلى شمال العراق لن تشارك في معارك وإنما ستتولى مهمة إنسانية. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشط الأخبار قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.